بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو، هذا الباب السابع والخمسون من أبواب كتاب التوحيد، وهو قد سبق الإشارة إليه في الباب الذي سبق: فلا تجعلوا لله أندادا، من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما أراد التنصيص على ذلك كما في الأبواب الآتية. باب ما جاء في اللو، أصلها لو، قصد لفظ لو فدخلت عليه ال فصار علما، صار علما اللو، لو كان كذا لكان كذا. حديث اللو هذه حرف، والحرف معلوم لا يدخل عليه ال لأنها معرفة، وهنا دخلت ال لكون قد قصد لفظها، فلما قصد لفظها صارت علما، فإذا صارت علما جاز حينئذ دخول ال عليها. باب ما جاء في اللو، والممنوع في لو هنا التي للتلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا، لا تمني القربات، لو كان لي مالا لفعلت كذا وكذا، هذا جاء النص به، وإنما المراد هنا ما يتعلق به التلهف على الدنيا طلبا أو هربا. أما تمني القربات بلفظ لو، هذا ليس داخلا في ما أراد المصنف رحمه الله تعالى. باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة، ولذلك خص به بالأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها، يعني نحو المصائب، لما فيها من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، والمضادة للتوحيد، حينئذ يكون فيه اعتراضا على القدر، وكل ما فيه اعتراض على القدر فهو مضاد للتوحيد، إما من أصله وإما لكماله الواجب، بمعنى أن لو قد يعترض ويصاحبه من معارضة لأصل القدر واتهام الله تعالى، حينئذ قد يكون مفارقا وقد لا يكون ذلك. إذا باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، يعني جبنهم، يقولون أي يقول بعض المنافقين لبعض، أي يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد معارضة للقدر. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق حدثني، فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف، أرسل الله علينا النوم نعاس، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم، ورد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله، حتم لازم لا محيد عنه. والتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر مع معارضة القدر. إذن قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أرادوا به معارضة القدر، وبين الله عز وجل أنهم لو كانوا في بيوتهم لكتب عليهم الموت حق عليهم. وهذه معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي إذا كان قعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا، والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعونه. إذن في هاتين الآيتين دليل على أن المعارضة بلو هذه لا تفيد ولا تغني شيئا، فالموت آت ولو لا تدفع القدر من القدر شيئا. قال: وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك، هو الذي قال ذلك. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص احرص بالفتح والكسر ما بضرب وسمع، على ما ينفعك، على الذي ينفعك ما موصولة، واستعن بالله، الواو للجمع فتكون الاستعانة حينئذ مقرونة به بالحرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله تعالى، يجمع بين الأمرين. ولا تعجزن، لا ناهية، تعجزن هذا مؤكد به نون التوكيد الخفيفة ويدل على التحريم. وإن أصابك شيء، أي شيء، وإن قل فلا تقل، هذا نهي، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي للتلهف وتمني عدم حصول الشيء ووقوعه تفتح عمل الشيطان، لأنه سيسترسل فيما يتعلق به ما يبنى على لو، لو ما خرجت ما حصل كذا وكذا، لو ما فعلت لم يقع كذا وكذا. إذن حديث واضح بين يدل على أن لو هذه تعارض القدر، قد تعارض من أصله وقد تعارض من فرع. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إلى آخره. قوله احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع، أي في دنياك وأخراك، في دنياك وأخراك، يعني فيما يتعلق بأمورك الدنيوية وفيما يتعلق بأمورك الأخروية، الحرص يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، لأن ما لا يضر في الآخرة من أمور الدنيا هذا ليس ممنوعا شرعا، لا بأس به بتعاطيه. وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا، لأنه قال احرص على ما ينفعك، إذن الذي يضرك هذا لا تحرص عليه، حينئذ إذا كان الذي ينفعك مما جاء به الشرع فلا يخرج عن كونه إما واجبا أو مستحبا أو مباحا، والمباح يتعلق بأمور الدنيا، إذن النفع يقابله الضر، والحرص الذي هو بذل الجهد والاستفراغ الوسع إنما يكون في تحصيل ما ينفع، هذا أمر فطري عقلي كذلك، الإنسان لما يحرص على ماذا؟ على ما ينفعه، هذا الأصل، ولو فعل شيئا يضره فهذا لسفه في عقله سواء كان من معاصي أو غيره. والمراد الحرص على فعل الأسباب، على فعل الأسباب مما شرعه الله من الأسباب سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة. قوله واستعن بالله، لأنه لا يحصل له ذلك الذي هو ما ينفع إلا إذا كان مستعينا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كانت العبادات لا تتحقق إلا بالاستعانة بالله تعالى فهو الذي يعين العبد على أداء العبادة، فكل أمر يتعلق بأمور الدنيا من باب أولى وأحرى، فيجمع حينئذ بين التوحيدين. والاستعانة طلب العون إما بلسان المقال أو بلسان الحول، بلسان الحال، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، وكلاهما استعانة، يستعين الله تعالى يعني يطلب العون من الله تعالى على إيفاء واستيفاء ما شرع فيه سواء كان عبادة أو معاملة، يعني مما يتعلق بأمور الدنيا أو الآخر. قوله ولا تعجزن، تعجزن تعجزن، العجز ينافي الحرص، ولذلك لما أمر بالحرص نهى عن ضده، العاجز لا يكون حريصا والحريص لا يكون ماذا؟ لن يكون عاجزا، فكلاهما متقابلان، والعاجز هذا لا يفعل الأسباب وإنما يبقى منتظرا حتى تأتيه الأقدار، هذا أصله، وأما الذي يسعى في تحصيل الأسباب فلن يكون عاجزا. قال ولا تعجزن، العجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانة بالله تعالى، نهاه، والنهي في أصل للتحريم، نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فالشرع يذم العجز وكذلك العقل والفطرة السليمة تذم العجز، فما أكثر ذلك بالناس بمعنى أنه لا يباشر الأسباب ويريد النجاة حتى في أمور الدين، حتى فيما يتعلق به بالشرع، يريد أن يدخل الجنة وينجى من النار دون أن يعمل، دون أن يبذل، بل تاركا للواجبات ومقصرا فيما يتعلق بالواجبات أو منكبا على المعاصي ويريد الجنة والنجاة من النار. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى عجزا. فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، فإنه يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما مر ماذا أنها استعانة بالله تعالى. قوله أو الشاهد لي الحديث بعد أن مهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجمل المباركات التي لو أخذ بها المرء المسلم لكان له خير فيه في الدنيا والآخرة. وإن أصابك شيء إذا حرصت على بذل السبب واستعنت بالله تعالى فلم توفق حينئذ ماذا تصنع؟ قل لو ولو ولو، وإنما تستعين بالله تعالى وتؤمن بما كتبه الله تعالى. لأنه لو حرص الإنسان مهما حرص على شيء ما ولم يحصله حينئذ يكون ماذا؟ يكون شيئا لم يكتبه الله تعالى. فيأتي الإيمان به بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما شاء العبد شيئا ولم يكن حينئذ لم يشاء الله تعالى قبل ذلك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، هذا قدر الله. لماذا؟ لأن العبد قد يشاء الشيء فلا يحصله، فإذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه على أن الله تعالى ما شاءه. وعلمنا فيما سبق أن الله تعالى إذا شاء الشيء وأراده كونا لابد أن يقع، فإذا لم يقع نستدل بذلك على ماذا؟ على أنه لم يشأه، وإذا لم يشأه حينئذ لم يكتبه، وإذا لم يكتبه حينئذ لم يعلمه واقعا، لم يعلمه واقعا. فدل ذلك على أن التحسر والتحسف يكون ماذا؟ معارضة للقدر، تعارض الله تعالى في كونه لم يشأ، وأنت تريد ماذا؟ أن تشأ، حينئذ هذا معارضة لمشيئة بالمشيئة. ولكن قل قدر الله، لأن ما قدر يكون يعني يوجد، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم، يجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله، وما شاء فعل، الذي شاءه الله تعالى فعله، وإن شاءه العبد فلم يفعل، فلم يكن، فلم يوجد، حينئذ نقول هذا لكونه لم يرده الله تعالى. والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل، لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. إذن إذا أراد الإنسان شيئا وحرص عليه كل الحرص واستعان بالله تعالى، حينئذ إن وقع فليحمد الله تعالى، وإذا لم يقع حينئذ يؤمن به بالقدر وأن الله تعالى لم يرد ذلك. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة فلا تقل لو أني، فإنه لا يجدي عليك شيئا، بل لن يجدي عليك إلا الأمراض والعيش مع الماضي. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن فيأثم في ذلك، هذا معارضة على القدر، وفيه سوء ظن بالله تعالى، حينئذ يأثم لا شك في ذلك، لأنه ترك واجبا وفعل منهيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه هنا في هذا الحديث، حينئذ يكون آثما ويكون تاركا للواجب، بل قد يفضي به إلى المروق من الإسلام. معارضة القدر هذه فيها تفصيل، قد تفضي بالعبد إلى المروق. قال وذلك من عمل الشيطان. إذن باب ما جاء في اللو هذا يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. باب النهي، التعبير بالنهي كما مر في باب لا يقال السلام، بمعنى أنه يحتمل الكراهة والتحريم. فننظر حينئذ ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بالنظر في الأدلة، الحديث الذي أورده لا تسب الريح، إذن هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. هذا الباب داخل في سب الدهر السابق، لأنه قد يفضي سب الزمن يفضي إلى سب الله تعالى، متضمن لسب الله تعالى، وسب الريح كذلك، وسب الأعاصير وسب الزلازل كل ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى سب الله تعالى. إذن لا يسب شيء من مخلوقات الله تعالى التي هي مسخرة له جل وعلا. فهذا الباب داخل فيما سبق، إنما نص عليه لأنه قد يقع أن الريح يكون فيها ما يكون من أذية للناس فيسبه حينئذ. باب النهي عن سب الريح. قال: قول باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا نهية، والنهي يقتضي التحريم على أصله، ولا نقول الكراهة، ولا نقول به بالكراهة لأن هذا مخالف لي لظاهر النص. لا تسبوا مرزوم بحذف النون والواو فاعل هنا، والريح مفعول به. لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من الريح حينئذ ماذا تقولون؟ قال: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، يعني مما فيها من خير، مما تحمله من هواء بارد أو نحو ذلك، وخير ما فيها يعني ما تحمله مما يكون من التلقيح ونحو ذلك، وخير ما أمرت به، والله تعالى بما، والله أعلم بما أمرت به. قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. إذن هذه الريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، لأنه يفضي إلى سب خالقها أو موجدها، وهي خلق من خلق الله تعالى مسخر كالزمن، كالزمن وسائر الأمور التي تتعلق بما يترتب عليه من جهة الناس من عذاب ونحوه، كل ذلك يعتبر من المخلوقات المسخرة ولا يجوز سبها. قال: لأن الريح، أي لا تسبوها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها. بين العلة: لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، خلق مسخر يعني لا يعقل باعتبار النظر للناس، لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدره، فهي مأمورة، فهي مأمورة، فيرجع حينئذ السب إلى من خلقها وسخرها، الذي أمرها أن تسير فتهلك أو تفعل أو إلى آخره، الذي أمره الله عز وجل، فإذا سببتها حينئذ سببت الله عز وجل. قال: وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعادة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذ به من شر ما يضر، عموما سواء كان يتعلق بالريح أو بغيرها، كل ما ينفع فالعبد مأمور أن يسأل الله تعالى أن يسخره له، وما يضر وما فيه من شر فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله تعالى منه. قال: وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمان به، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع، وأنهم ينزعجون من هذه المأمورات حينئذ يسبونها كما يسبون الزمن. إذن باب النهي عن سب الريح لأنها تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله تعالى، فمسبتها مسبة لله واعتراض عليه، وهو قدح فيه في التوحيد، يكون قدحا فيه في التوحيد، بل لو قصد سب الله تعالى حينئذ يكفر، حينئذ يكون كافرا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا الباب التاسع والخمسون، باب التاسع والخمسون. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، قدم أبوابا تتعلق بماذا؟ بعدم الاعتراض على قدر الله تعالى، لا بلو ولا بما أمرت به الريح، فلا تسبوا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من بيان القاعدة العامة، وهي وجوب حسن الظن بالله تعالى فيما قدره وفيما أمر به، لأنه من واجبات التوحيد، من واجبات التوحيد حسن الظن بالله تعالى. قوله: باب قول الله تعالى يظنون، أي المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية هذا بدل عطف بيان لقوله غير الحق، يعني غير الحق هو ظن الجاهلية، ونسبه للجاهلية للذم، كل ما نسب للجاهلية فهو ذم له، وإذا كان كذلك يكون محرما، يكون محرما على الأصل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو التكذيب بالقدر، تكذيب بالقدر، هذا من صفات المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القدر من أبواب توحيد الربوبية، ولذلك نقول توحيد الربوبية آمن به المشركون في الجملة، لأن ما يتعلق بالقدر حصل عندهم ماذا؟ منازعة القدر، منازعة للقدر، فبعض المشركين لم يؤمن به بالقدر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خللا في توحيد الربوبية لا في توحيد العبادة باعتبار الأصل، وإلا هو لازم لهم، لازم لهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو التكذيب بالقدر، وأن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله في هذا الظن الباطل. ولذلك قال عنهم الله تعالى يقولون، أي يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء، من شيء هذا من زائدة، وشيء هذا مبتدا مؤخر، وقوله لنا هذا خبر مقدم. قل إن الأمر أي الشأن كله لله، لو كان لنا من الأمر شيء يعني في تدبير الحرب ونحوها لما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب الله تعالى وقدره عليه. قالوا هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله النصر. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، الذين هم ماذا؟ المنافقون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قال وهكذا هؤلاء، هكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، يعني صارت الدائرة لمن؟ للمشركين، وكأن الإسلام قد أبيد من أصله، فهموا ذلك. والإسلام لن يباد لو كان ثم إدالة من الكفار على المسلمين، لا يدل على إبادة الإسلام من أصله. قال وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، ليس من شأن المسلم أن يعتقد أن الغلبة دائما مطلقا في كل صغيرة وكبيرة للمشركين والكفار، لا قديما ولا حديثا، وإنما النصر يكون للإسلام وأهل الإسلام، لكن تارة ينتصر الكفار أو تارة لا ينصر المسلمون وتارة ينصرون أو ينصرون. وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه، لأنه سوء ظن، بأنه لا ينصر رسوله، هذا الظن سيء، وبين الله تعالى أنه غير الحق وأنه ظن الجاهلية، أن الله تعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل سيزول بالكلية. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره، وهذا كذلك باطل، لأنه داخل فيه القضاء والقدر، لو كان ثم هزيمة تحل بالمسلمين هذا من قضاء الله تعالى وقدر لحكم يعلمه جل وعلا. ففسر بإنكار الحكمة الذي هو القول الثاني، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسول الله وأن يظهره على الدين كله، وكله مراد وكله داخل في ظن الجاهلية. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن سوء لماذا؟ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله عز وجل أمر عباده بماذا؟ بالتزام شرعه، إذن لزم من ذلك ماذا؟ أن الله تعالى لحكمته جل وعلا أن ينصرهم، فاعتقاد أن الله تعالى لن ينصرهم أبدا هذا مخالف لما أراده الله تعالى من عباده. قال لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا ظن باطل، من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، بمعنى إدالة أن يتقدم الكفار على المسلمين في كل حرب مطلقا مستقرة، بمعنى أنه لن يكون معركة مع الكفار إلا والمسلمون يكونون منهزمين، هذا باطل. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره ولو هزيمة تتعلق به بالمسلمين، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، بمعنى أن تكون ماذا؟ أن تكون إدالة للكفار على المسلمين لا لحكمة، قل لا، يكون ماذا؟ يكون لحكمة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كل إنسان يصيب ما يصيب من مكروه، يريد خيرا يريد نفعا فلا يحصله بل يحصل ما يقابله، حينئذ يظن بالله تعالى ظن السوء. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، أن الله تعالى إذا أراد شيئا كان، ولا يكون شيء إلا لحكمة. كل أمر وكل حكم كوني فضلا عن الشرع وهو مقرون به بحكمة، علمه الإنسان أم جهله. فإذا صابه ما يكره أو رأى من غيره أنه نزل به ما يكره، حينئذ فليحسن الظن، فليعتقد أن هذا لحكمة اقتضت ماذا؟ أن يحصل ما حصل. أما أن يقول هذا حرام وهذا ما يستحق وهذا مظلوم إلى آخره، قل هذا كله اعتراض على القدر. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، اللبيب العاقل، فليعتني يعني تكون له عناية فائقة بماذا؟ بالنظر فيما يصيبه من المكاره، يترك بشأن الناس أمره أخف، لكن فيما يتعلق به بنفسه، فما فاته من خير أراده وما أصابه من شر أراد دفعه، فهو لحكمة جعلها الله تعالى، فليراجع نفسه، قد يكون لذنب أصابه أو نحو ذلك، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، هذا كلام قيم رحمه الله تعالى، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم الله تعالى لما حصل كذا ولما فعل كذا إلى آخره، كل ذلك من معارضة القدر، معارضة القدر. ولذلك قد يرى أو ترى من عامة الناس إذا رأوا شيئا حل من مكروه حل بإنسان قال حرام ما يستحق، هكذا هذا معارضة داخل فيه في هذا الكلام، حرام ما يستحق، يعني الله عز وجل ماذا ظلمه، هذا معنى الكلام، حرام لا يستحق، أو أنه ماذا صنع أو ماذا فعل حتى يفعل به هذا، معناه أن الله تعالى ظلمه ووضع شيئا في غير موضعه، هذا باطل، هذا من ظن السوء الذي حرمه الله تعالى. قال: تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، هذا الذي ينبغي، فمستقل ومستكثر، يعني الناس من الناس من يستقل يكون فاعلا لذلك لكنه على وجه القلة، ومنهم من لا ينفك عنه في نهاره وليله. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة من ذي عظيمة، تنجو من ذي عظيمة يعني شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك، لا إخالك أخالك يعني بالكسر واو الفتح، يعني لا أظنك ناجيا أي سالما. إذن حاصل ما ذكره الله تعالى أنه يجب على العبد أن يحسن الظن بالله تعالى مهما حصل من فوات خير أو نزول مكروه به أو بغيره، حينئذ يكون لماذا؟ يكون لحكمة، ويعتقد أن هذا إنما فاته أو حصل أو وقع به إنما هو لحكمة يعلمها أو يجهلها. قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء، هذا متقدم على ما سبق. قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، هذا يدل على ماذا؟ ذكر خصيصا من خصائصه يعني سبب العذاب، فدل ذلك على أن من خصائص وصفات المنافقين والمشركين ماذا؟ ظن السوء، وليس مما يتحلى به المسلم. لماذا؟ لأن المسلم الأصل فيه أن يؤمن بالقضاء والقدر مطلقا على وجهه، علم وكتابة ومشيئة وخلق، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. إذن لو أراد الله تعالى الشيء حينئذ حصل، وإذا لم يحصل دل على أنه لم يرده، هذا المسلم المؤمن الذي آمن بقضاء الله تعالى وقدره. وأما إذا لم يكن الشيء أو حصل على خلاف مراده فاعترض، حينئذ صار ماذا؟ معارضا لمشيئة الله تعالى. قال: أي الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. إذن سوء الظن من خصائص المنافقين والمشركين. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، انتبه، يتهمون الله تعالى في حكمه، سواء كان حكما شرعيا أو حكما كونيا، والحكم عام، لأن العبد يجب أن يؤمن وأن يسلم لأحكام الله تعالى مطلقا، سواء كان حكما كونيا يعني ما يجري في الكون من مصائب ونحوها، أو بحكم الله تعالى الشرعي ويؤمن به على وجه المراد. أي يتهمون الله في حكمه، يظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. إذن هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى ما يتعلق بشيء به بالقدر، ثم بوب به بباب يتعلق ذلك به بالقدر، وهو أن منكر القدر أتوا أمرا عظيما مخالفا لأصل التوحيد أو ما يتعلق بتوحيد الربوبية. المصنف رحمه الله تعالى كما مر أنه يعقد أبوابا تتعلق به بتوحيد العبادة وهو الأصل، كتاب التوحيد، قلنا أل هذه العهد الذهني أي المراد به توحيد الألوهية، ولا يمنع من ذلك أن يذكر بعض الأبواب المتعلقة بالأسماء والصفات كما مر باب من جحد الأسماء والصفات، ولا مانع أن يذكر أبوابا تتعلق به الربوبية، ومن ذلك القضاء والقدر، لأن من شأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القدر، إنكار القدر. وبليت الأمة كذلك بمن ينتسب إلى فرقة تسمى بالقدرية فأنكروا القدر. باب ما جاء، هذا الباب 60، باب ما جاء في منكري القدر، منكري منكرين، هذا الأصل النون حذفت لي للإضافة. والقدر ما يقدره الله من القضاء، قدر ما يقدره الله تعالى من القضاء، وهو مبني على المراتب الأربعة: علم سابق علم جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، حينئذ هذا كله على جهة التفصيل ليس علما إجماليا، وإنما علم كل شيء على وجه التفصيل من قول وفعل واعتقاد بزيد وعمر إلى آخره، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه إذا جاء وقته، حينئذ ماذا؟ خلقه. إذن هذه لابد من الإيمان بها على وجه الكمال. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، لا يتم أصله، ليس المرض كمال الواجب، لا يتم أصله إلا بإثبات القدر، ولذلك مر معنى أن الإيمان بالقدر هذا الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قالوا اليوم الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لو ترك أصلا من هذه الأصول الستة لا يعد إيمانا شرعيا، زال عنه وصف الإيمان. من لم يؤمن بالملائكة ليس بمؤمن، ومن لم يؤمن باليوم الآخر ليس بمؤمن، ومن لم يؤمن بالقدر ليس بمؤمن. إذا منكر القدر اعتبره كافرا، حينئذ لا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان به بالقدر، فإذا زال هذا العصر زال وصف الإيمان. ولذلك لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد، أي من الوعيد. قوله قال ابن عمر، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا يدل على ماذا؟ لا يقبل الله تعالى الصدقة من عبد لفوات وصف الإسلام، فوات شرطها، هذا الأصل. لو أنفق ما أنفق ولو كان مثل أحد ذهبا ما قبله الله تعالى، لماذا؟ ها، لكون قد فات شرط الإسلام، حينئذ الإيمان بالقدر هذا شرط فيه في صحة الإسلام، فكفره ابن عمر كما سيأتي. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا استدلال من ابن عمر على أنه إذا فات أصل من هذه الأصول الستة فات الإيمان، وإذا فات الإيمان حينئذ لو صلى أو صام أو أنفق أو فعل ما فعل لن يفعل شيئا البتة لزوال وصف الإيمان، لن تقبل الأعمال إلا بصحة الإسلام، فهو شرط لصحة العمل. قال قوله قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم، حديث المشهور في قصة جبريل المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر، يعمر يعمر فتح الميم وضمها، قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني تكلم به بالقدر أول من تكلم، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني إما حاجين وإما بعمرة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أرادوا أن يعرفوا حكم الله تعالى في هذه الطائفة، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته، يعني صرنا في ناحيتين، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيجعله متقدما في البدء في الحديث، فقلت يا أبا عبد الرحمن، فقلت أبا عبد الرحمن، ناداه بماذا؟ بكنيته، هكذا كانوا أبا عبد الرحمن، لم يقل يا إمام يا علامة إلى آخره، إنه قال يا أبا عبد الرحمن، لأنه قد ظهر قبلنا جهتنا أناس يقرؤون القرآن، إذن على علم قامت عليهم حجة الله تعالى، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبونه ويتتبعونه، يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف جديد لا يعلم الله تعالى، كل شيء يقع لم يكن معلوما ولا مكتوبا ولا مقدرا، هذا إنكار للعلم، يعني لم يعلمه الله تعالى إلا بعد بعد وقوعه، يقع من العبد فيعلمه الله تعالى، قبل أن يقع لا يعلمه الله تعالى، هذا معنى أن الأمر أنف يعني مستأنف، والاستئناف معناه لم يقع، وليس معناه ماذا العودة، متى يستأنف الدرس، هذا غلط، ها؟ لأن متى يستأنف الدرس يعني درس جديد يبدأ، أما العودة هذا يقال عودة ورجوع للدرس ولا يقال استأنف، لذا قال إن الأمر وأن الأمر أنف. إذن سئل ابن عمر هنا عن قوم قرأوا القرآن وطلبوا العلم، زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما إذا لقيت أولئك، إذا لقيت، إذا ما قال إيت بهم حتى أقيم الحجة عليه، وإنما قال إيت هؤلاء، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، هذا فيه في مسلم، تبرأ منهم، هذه البراءة مطلقة لأنهم كفار، إذا اعتقد أن الأمر أنف يعني لم يعلمه الله تعالى، هذا بإجماع السلف أنهم ماذا؟ أنهم كفار، من أنكر العلم القديم العلم الأزلي فهو كافر مرتد عن الإسلام. قيل هذه الفرقة انقرضت أصلا، هكذا يقول أهل العلم، الفرقة هذه انقرضت، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه أصل في الإيمان، لن يصح له إيمان إلا بالإيمان به بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. ونحن نقول هنا في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في مثل هذه المسائل الظاهرة أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة، هؤلاء يعيشون بين ماذا؟ بين المسلمين، وهو لم يلقهم أصلا، وإنما بلغه ماذا؟ بلغه عن وصف، هذا الوصف من اعتقده فهو كافر مرتد عن الإسلام، حينئذ لم يحتاج إلى إقامة حجة عليه، بل قال إني بريء وهم براء منه، تبرأ منهم براءة مطلقة فكفرهم رضي الله تعالى عنه. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقهم، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فانطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الإيمان بأصوله الستة هذا من الدين، ودل ذلك على أن الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الإسلام فأجاب، وسئل عن الإيمان فأجاب، وسئل عن الإحسان فأجاب، هذا من باب الحد والمحدود، بمعنى ماذا؟ أن حد الإسلام هو ما ذكر، وحد الإيمان هو ما ذكر، ولذلك أجمع العلم على أن أصول الإيمان هذه الستة إذا فات عصر واحد فات الإيمان. إذن الشاهد منه قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك عاد الفعل قال ماذا؟ أن تؤمن بالله، ولم يقل تؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه، وإنما عطف على ما سبق على قوله بالله، ولما جاء عند القدر قال تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث استدل به العلم لا سيما ما قدمه هنا به قصة ابن عمر على أن من أنكر العلم هو كافر. ويستثنون العلم فقط دون سائر المراتب الأربعة، بمعنى أن البحث في العلم فقط دون الكتابة ودون المشيئة والخلق، وهذا ليس بظاهر، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما سئل عن شيء واحد، فلا يستدل بهذا الحديث على أن ابن عمر إنما يثبت الإسلام لمن نفى الكتابة أو نفى المشيئة أو نفى الخلق، هذا غلط ليس بصواب. وإن كان كثير من العلم الشراح إذا جاء عند هذا الحديث قالوا هنا كفره ابن عمر لأنه أنكر علم. طيب إذا أنكروا الكتابة قال لا هذه مسألة أخرى. قل لا، ابن عمر لو عرض عليه أن هناك من ينكر الكتابة يقول الله عز وجل لم يكتب لما تردد في تكفيره، وكذلك إذا أنكر المشيئة وكذلك إذا أنكر الخلق، فلا فرق بينه. إنما اختص الجواب هنا بماذا؟ بالمسؤول عنه. ويقاس عليه ماذا؟ أن كل مرتبة من هذه المراتب هي أصل في باب القدر، لا شك في ذلك، أصل يعني العلم أصل في باب القدر، وكذلك الكتاب وكذلك المشيئة وكذلك الخلق. لماذا؟ لأن كل مرتبة من هذه المراتب الأربعة قد دل عليه أدلة متواترة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. حينئذ المكذب للعلم فهو مكذب للكتابة، والمكذب للعلم والكتابة مكذب للمشيئة، والمكذب لهذه الثلاثة مكذب للخلق، لا فرق بينها البتة. فمن لم يؤمن بمشيئة الله فهو كافر، ومن لم يؤمن بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق الخلق مطلقا فهو كافر، وكذلك ما يتعلق بالكتاب. فإذا استدل مستدل بحديث ابن عمر هذا على أن ابن عمر إنما كفر لإنكارهم العلم، قل له إذن إيتي لي بقول ابن عمر أنه أثبت الإسلام لمن أنكر الكتابة، أو أثبت الإسلام لمن أنكر المشيئة والخلق، هذا لا وجود له، وإنما نقل عنه هذا وهو تكفير صريح واضح بين، ولا يحمل على العلم خاصة، وإنما يقال أنكر مرتبة من مراتب القدر الأربعة، هذا الذي يفهم من هذا النص من سائر النصوص. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم طعم الإيمان حلاوة الإيمان كما سبق، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، الذي أصابك ما جاءك خطأ كان نازلا على زيد فوقع خطأ عليك، لا، بل الله عز وجل أرادك أنت بعينك فأصابك ما أصابك، فكل موضع نزل به مكروه فالله عز وجل أراده، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا كل شيء مكتوب أو لا؟ كل شيء مكتوب، حتى تقوم الساعة هذا غاية، بمعنى أن المكتوب في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة، وما بعده ليس مكتوبا. نعم ليس مكتوبا، هكذا الصواب، أن ما بعده ليس مكتوبا، يعني ليس في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ هو ما أراده الله تعالى من عباده حينئذ، وما يكون كذلك في الكون. ولذلك جاء هنا ماذا؟ جاء مقيدا، جاء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، على ظاهره، يعني من لم يعتقد هذا فحينئذ أنكر الكتابة، وإذا أنكر الكتابة حينئذ كمن أنكر العلم، لا فرق بينهما. أما نكفر من أنكر العلم ولا نكفر من أنكر الكتابة، هذا التعارض ليس بالصواب، بل الصواب أن من أنكر مرتبة من هذه المراتب الأربعة فهو كافر. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قلم بالنصب، فقال له اكتب، أمره تعالى وهو جماد، فقال ماذا؟ فقال: ماذا أكتب؟ كما في الرواية السابقة، قال: بلسان الحال أو بلسان المقال؟ بلسان المقال، بلسان المقال، لأنه حقيقة وقلم قد تكلم، انطقه الله عز وجل، ما المانع؟ قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، تقييد أو لا؟ تقييد، فما بعد إلا ليس داخلا فيما قبله، إلى يوم القيامة، إذا ما بعد يوم القيامة لم يأمره الله تعالى بكتابته ولم يكن، بل علمه الله، هذا لا يخرج عن علمه، هو معلوم قطعا، ليس البحث في العلم، البحث في ماذا؟ في الكتابة. أما الله عز وجل فيعلم ما هو كائن بعد يوم القيامة وما يكون بعد ذلك. ولكن المراد هل هو كتب أو لا. فكتب الله تعالى بعض علمه، بعض علم لا كل علمه، لا كل علم. إذن ما علم الله تعالى من كليات الجزئيات كتبه، نقول كله أو بعضه، نقول ما يتعلق بالخلق كتب بعضه إلى قيام الساعة، وما بعد ذلك فهو داخل في علمه لكنه لم يكتب. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. قال المصنف: قوله عن عبادة بن الصامت حديث هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت أظنه، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خير وشر. قلت: يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك فلم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان وما يكون، شمول علم الله تعالى، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قدر معناه ماذا؟ علمه الله تعالى، وهو قادر على أن يفعل ما قد علمه، متلازمان العلم والقدرة. الإنسان مثلا من المخلوقات يعلم الشيء وقد يريده، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون قادرا. فليس ثم تلازم بين العلم والقدرة في شأن المخلوق، قد يكون قادرا لكنه ماذا؟ لا يعلم، وقد يكون عالما لكنه لا يقدر، وقد يكون عالما قادرا لكنه لا يريد، صح أو لا؟ لا يريد فلن يكون، لكن باعتبار الخالق جل وعلا فيعلم ويريد وكذلك قد كتب. قال: والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، يعني لا يخرج شيء عن قدرته البتة من أفعال العباد، ولا يخرج شيء عن علمه جل وعلا، فقدرته شاملة لأفعال العباد وكذلك علمه كما في الآية. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن، قدر قدرة الرحمن، فهو قادر جل وعلا وعلم إلى آخره. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: ناظروه بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. جحدوه كفروا كما لو جحدوا الكتاب وغيره، ولكن هذا أراد به ماذا؟ يعني ناظر النفاة القدر الذين ينفون القدر، بمعنى يعتقدون أن الأمر أنف، ناظرهم بالعلم، هل علم الله تعالى هذا الذي كان أو لم يعلمه؟ ما فعله زيد الآن ما فعله يعلم الله تعالى أو لا؟ قال: لا يعلمه، كفر. إن قال يعلمه حينئذ ماذا؟ وقع على وفق علمه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني أمر يحتاج إلى علاج، شبهة، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه أصل من أصول الإيمان، لابد من الإيمان به، إذا لم يؤمن بالقدر كفر، ولو كفر به ولو لم يؤمن بمرتبة واحدة من مراتب القدر كذلك كفر. فمن لم يجعل المشيئة لله عز وجل مطلقا فليس بمسلم، ومن جعل مشيئة العبد غالبة على مشيئة الله تعالى فليس بمسلم، ومن أثبت أن العباد يخلقون أفعالهم ليس بمسلم. هذا الأصل الذي تدل عليه ماذا؟ النصوص. قال: فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم فيه بالصحيح. يعني هذا علم الصحابة، لا يعلمون إلا هذا، أن من لم يؤمن بالقدر حينئذ لا يكون مؤمنا، لن يقبل منه شيء البتة. ولو رجعنا إلى الأصول المعتمدة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملة هؤلاء القدرية لو وجدت أنهم قد كفروهم. قال رحمه الله تعالى: قوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، بسر أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله ابن أبي فيروز، ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ووجه ماذا؟ أن الله تعالى إنما وفقهم لطاعته، فلولا توفيق الله تعالى لطاعته، فلولا توفيق الله تعالى المؤمنين لطاعته لما أطاعوه، إذن صار ماذا؟ صار الفضل له أولا وآخرا. ولو رحمهم كانت رحمتهم خيرا لهم من أعمالهم، وكذلك لأن هذه الأعمال لن تكون مقابلة لدخول الجنة، وإنما هي سبب فقط، فالله عز وجل رتب دخول الجنة على سبب وهو طاعته، ولم يكن هذا العمل الذي هو الطاعة مقابلا للجنة كما مر معنا. قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وإذا قيل من أهل النار معناه ماذا؟ لا يلزم من ذلك ألا يكون تكفيرا. نعم، لا يلزم من ذلك ألا يكون تكفيرا، لأنه قد يكون ماذا المراد به؟ أنه خالد مخلد فيه في النار، أليس كذلك؟ أنه لا يلزم من ذلك ألا يكون خالدا مخلدا في النار، بل دخل النار أو خالد مخلد فيها. العبرة بماذا؟ العبرة بما يحكم عليه بفعله بعرضه على الكتاب والسنة. أما النصوص التي تدل على أنه دخل النار هذه يمكن تأويلها، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالأصل الذي هو فعله وعرضه على الكتاب والسنة. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الصحابة قد أجمعوا، أليس هذا بإجماع؟ قاله بعض الصحابة، وحينئذ لا يعلم لهم مخالف ونحكم عليه بكونه إجماعا، النصوص واضحة صريحة في ذلك، ولو لم يرد حرف عن صحابي، وإذا جاء حرف عن صحابي موافقا لنصوص الكتاب والسنة حينئذ جعلنا مع دلالة الكتاب والسنة الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهم قد فعلوا معصية إذن حكموا على أنفسهم بماذا؟ بالخلود في النار. معتزلة أصحاب معاصي وقعوا في كبيرة، لو لم يكفروا يعني قال ماذا؟ كفروا، لكن لو لم يكفروا حينئذ أصحاب معصية وقعوا في معصية، وعندهم العاصي إذا مات على ذلك فهو ماذا؟ فهو خالد مخلد في النار، إذن حكموا على أنفسهم بماذا؟ بالخلود في النار بناء على مذهبهم. قال: ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، فلزمهم أنهم حكموا على أنفسهم بالخلود في النار، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس، وقالوا بخلق القرآن. المعتزل عند ابن واقض كالجهمية كالأشاعرة والماتريدية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، باب 61، باب ما جاء في المصورين. إذن هو لم يريد رحمه الله تعالى بالبابين السابقين تقريب باب القدر على جهة التفصيل، وإنما أراد إشارة جملية، وإنما يذكر باب القدر في المتون التي تتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة على جهة الإجمال كالوسطية ونحوها. قال: باب ما جاء فيه في المصورين، جمع مصور يعني ما جاء من التحريم، ليس فيه ما يتعلق به أنه يجوز نحو ذلك، إنما أراد أن يذكر ترجمة عامة ويؤخذ الحكم من النص، ويؤخذ الحكم من النص. إن كان الشيخ رحمه الله تعالى هنا ترك كثيرا من النصوص المتعلقة بالباب لأنه معلوم، يعني تحريم التصوير هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف فيه اثنان البتة. قال: باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد، من الوعيد قطعا، لأن النصوص تدل على ماذا؟ على تحريمه، وجاء أنه ملعون على المصور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة يعني التي من أجلها حرم التصوير، وهي المضاهات بخلق الله تعالى، بل هو منشأ الوثنية، مضاهاة وكذلك منشأ الوثنية. ومر معنى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم نوح الذين عبدوا الصالحين بين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا صالحين فماتوا فصوروهم، إذن صار ماذا؟ صار منشأ الوثنية، يعني عبادة غير الله تعالى، فالتصوير يفضي إلى الوقوع فيه في الشرك. قال: لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهات به بخلق الله تعالى. فإذا صور حينئذ تشبه بالله تعالى، فالتصوير هذا من خصائص الرب جل وعلا، ولذلك من أسمائه المصور، من أسمائه المصور. حينئذ المصور دل على صفة التصوير، حينئذ دل على أن من صفاته جل وعلا. فإذا فعل العبد محاكاة ومضاهاة لشيء قريبا من فعل الله تعالى أو مماثلا ومحاكيا، حينئذ قد تشبه بالله تعالى، هذا فيه ماذا؟ فيه إبطال للتصوير من أصله، يعني بيان العلة التي من أجلها حرم التصوير، تعلم حينئذ ماذا؟ أن الأمر عظيم. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي، والتصوير على عمومه يدخل فيه حتى ما شاع فيه في الأزمنة المتأخرة الذي يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، لأن اسمه تصوير وفيه مضاهاة، بل هو آكد من المضاهات السابقة. إذا كان التصوير باليد الذي قد يكون فيه مضاهاة وهو فيه مضاهاة يكون قريبا من المصور، تصور هذا على ذاك، هذا الذي يحصل في الأزمنة المتأخرة هذا من باب أولى وأحرى. لماذا؟ لأن محاكاة مثلية كأنه هو تراه، فإذا كان ذاك قريبا منه وحرم لأجل المضاهاة فهذا من باب أولى وأحرى، ويسمى تصويرا العبرة بالنتائج وليست العبرة بماذا؟ بالوسيلة، ليست العبرة به بالطريقة الوسيلة الموصل إلى التصوير، لأن هذه تختلف. ومر معنى أن تقرير المحرمات إنما يكون بماذا؟ يكون به بالأصول، حرم الزنا وكل وسيلة تفضي إلى الزنا فهي محرمة، ثم هذه الوسائل تختلف، حرم الربا وكل وسيلة تفضي إلى الربا هذه محرمة، ثم الوسائل تختلف كذلك، ثم وسائل حصلت متأخرة لم تكن في الزمن السابق. حينئذ الشرع لا ينص على الوسائل وإنما يذكر قاعدة عامة على جهة الإجمال، وأما المقاصد الزنا والربا والتصوير هذه كلها محرمات، فأي وسيلة تفضي إلى الوقوع في التصوير فهي ماذا؟ فهي محرمة. أما قول منه ضغطة زر، قلنا هذا مرارا، ضغطة زر هذه ليست بحجة مانعة من الحكم بعدم التحريم، لأنه يفضي إلى ماذا؟ القتل كيف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا كيف يكون؟ بسيف، إذا جاء بضغطة زر يختلف الحكم أو لا؟ العبرة بالنتيجة، العبرة بالقتل، ثم الوسيلة تختلف. لم يكن يتصور أحد من الصحابة أن يكون ثم مسدس وكاتم للصوت إلى آخره ثم بعد ذلك تحصل به مفارقة الروح للبدن، كذلك ضغطة زر أو لا؟ ضغطة زر، بل الصاروخ يطلق من مدينة إلى مدينة بضغطة زر وهو في مكانه، إذا لم يختلف الحكم بكون ضغطة زر. وهؤلاء الذين يقول ضغطة زر قل يلزمكم ذلك في ماذا؟ في سائر الأحكام الشرعية، إذن يخرج القتل عن كونه قتلا، وتخرج الكتابة كذلك عن كونه كتابة، فلو كتب كتابة بي الآن يكتب بالكمبيوتر كله ضغط الزر، فلو كتب لزوجته طالق أو كتب بالجوال حينئذ ما كتب طاء ولا كتب لام ولا قاف ولا ألف، إنما ضغط أزرار، صحيح ولا؟ إذن على هذا التعبير لن يقع طلاق لأنه لا تسمى كتابة. إذن الوسائل لا عبرة بها هنا، الوسائل لا يوقف معها، فالتصوير محرم مطلقا دون تفصيل، والنصوص تدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: قوله لمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، صورة ألا تدع صورة، هذا نكرة في سياق النفي، لا تدع صورة، ألا تدع صورة إلا طمستها، هذه لا ناهية، أو ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا ألا تدع قبرا مشرفا، ألا تدع، هذه ناهية. حينئذ صارت صورة هنا ماذا؟ نكرة في سياق النهي فتعم. قول عن أبي الهياج هو الأسدي حيان ابن حصين وعلي هو أمير المؤمنين. قول ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع، لا هذه لا نافية، وأن هذه نعم نافية، أي نافية ليست ناهية، ولذلك هو منصوب بأن ألا تدع صورة إلا طمسته، حينئذ يصير ماذا؟ نكرة في سياق النفي. ولا قبر مسلما إلا سويته، هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالته. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات، تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله تعالى على عباده، حق الله تعالى على عباده. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر، يعني الذي يفعله الناس مضاد لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القبور وما سنه من زيارته، وجعلوا الزيارة بدعية وشركية، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا لهم بحيث لا يجتمعان أبدا، الشرك والتوحيد لا يجتمعان أبدا، والبدعة والسنة لا يجتمعان أبدا. كذلك هذا مراد رحمه الله تعالى. إذن ما باب ما جاء في التصوير؟ أراد الإشارة إلى أن التصوير الذي يفضي إلى الوقوع في الشرك أنه محرم، وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه ولعن فاعله، ولعن فاعله فشأنه عظيم، بل هو من أكبر الكبائر، فهو في نفسه محرم. وكذلك أمر بماذا؟ أمر بأن لا يدع صورة إلا طمسها، حينئذ وجوب طمس الصور هو الأصل، ولا يجوز حينئذ أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم صورة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيه في كثرة الحلف. باب 62: باب ما جاء فيه في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. والحلف المراد به ماذا؟ اليمين. قال: أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب، كلما أراد أن يفعل شيئا حلف، يعني جاء به بسم الله تعالى، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه غير معظم لله تعالى، إنما يجب أن يصان اسم الرب جل وعلا ولا يحلف به إلا في موضع يستحق ماذا؟ أن يحلف. وأما كلما تكلم وكلما باع وكلما اشترى وكلما أخبر يردف ذلك به باليمين، هذا يدل على عدم تعظيمه لله تعالى، وإذا كان كذلك دل على نقص التوحيد في قلبه، لأن التعظيم مقارن للتوحيد، بل هو أصل التوحيد، تعظيم الله عز وجل هو أصل للتوحيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانك، احفظوا أمر، والأمر اقتضي ماذا؟ اقتضي الوجوب. اختلف في تفسير ماذا الأمر به بالحفظ هنا، فقال قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير، غير تكفير، ما رب التكفير هنا كفارة، يعني مراد به التكفير كفارة. لا تتركها بغير تكفير، يعني إذا حصل ماذا؟ حنث، حلف على شيء لا يفعله ففعله، حينئذ عليه ماذا؟ الكفارة. هذا في المستقبل، الماضي ما يحلف على ماضي ليس فيه كفارة، لما المراد به ماذا؟ المستقبل. فإذا حلف على شيء لا يفعله ثم فعله، حينئذ عليه كفارة، أو لشيء يفعله ثم ما فعله، حينئذ عليه الكفارة. إذن فعلا وتركا، لأن الحلف إما أن يحلف على شيء يفعله فلا يفعله، أو أن يتركه فلا يتركه، حينئذ بالترك والفعل تترتب عليه الكفارة، وإنما المراد بالكفارة تكون في المستقبل لا في الأيمان الماضي. يعني لو حلف أنه ما ذهب أمس وهو كاذب، حينئذ يكون كاذبا، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، يعني توصف بالصدق والكذب، بالصدق والكذب، قال والله ما ذهبت أمس وهو كاذب، وحينئذ يكون كاذبا، لكن هل عليه كفارة؟ الجواب لا، وإنما إذا قال لن أذهب في المستقبل ثم ترك، حينئذ تأتي كفارة. قال: إذن قول ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، أو احفظوا أيمان، أي لا تقدم على ماذا؟ على الحلف، بل احفظ لسانك عن أن تردفه في كل خبر فعلا أو تركا بسم الله تعالى. وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، يعني إذا حلفت على ترك شيء فلا تفعل مطلقا إلى أن تموت، والعكس كذلك، والأقوال كل ماذا؟ كل مرادة، إلا فيما يتعلق بالأخير، إذا ماذا؟ إذا كان ثم خير وكانت هذه اليمين تنافيه، فحينئذ فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، أما مع ذلك فالحفظ هو الأصل. وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، والمعنى يعم القولين، يعم الأقوال المذكورة، قول عن الحنث أي أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعل، هذا معنى ماذا؟ الحنث، يعني عدم العمل بمقتضى اليمين، حلف أن يترك ففعل، هذا يسمى ماذا؟ فعل يسمى حنثا، فعل يسمى حنث، فهو الأصل فيه الإثم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف أي اليمين، والله الحلف منفقة للسلعة، منفقة من النفاق، من النفاق، من النفاق وهو الرواج، وهو الرواج ضد الكساد، يعني تمشي بها السلعة، تمشي بها السلعة، لأن المشتري لسيما المسلم حينئذ إذا حلف له على شيء صدقه، قال والله هذه جيدة، هذه أصلية، هذه أعطيت فيها كذا وكذا، إذن ستروج السلعة. قال: الحلف منفقة للسلعة المتاع، ممحقة للكسب، ممحقة مفعلة من المحق وهو النقص والمحو، إذا كان كاذبا، إذا كان كاذبا حينئذ تكون ماذا؟ تكون الكسب يكون فيه نقص من البركة وعدم البركة، عدم البركة إذا كان كل كلامه وكل بيعه وشرائه ماذا؟ كله باليمين كاذبة، حينئذ هذا عديم البركة في ماله، وإن كان تارة وتارة حينئذ على حسب. أخرجاه، قال أي البخاري ومسلم، أخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أن الحلف نفاق ورواج للسلع، والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق أو أنه صدق فيه في كلامه، يعني يقول والله أعطيت فيها كذا وكذا وأنت خففت عنك الثمن، حينئذ يصدقه المسكين فيأخذ بناء على ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كاذبا. وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة، يمحق البركة، يعني زاد الثمن، زاد الثمن، أصلها بعشرة فقل والله أعطيت فيها 15 وأنت أتي بماذا؟ ب15، هو كذاب ليس بصادق، حينئذ ماذا؟ هذا ممحقة له، كما جاء في هذا، كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لا بالكذب. أنت تريد أن تجمع المال على وجه الشرعي، هل أنت تطلبه بماذا؟ تطلبه بالوسيلة الشرعية لا بالكذب. وإن تزخرفت الدنيا للعاصفة عاقبته اضمحلال وذهاب. قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثلاثة، هذا مبتدأ، وصوغ الابتداء به التقسيم، إرادة التقسيم، ولو نكر لا يصح الابتداء به هذا العصر، لكن لما كان مفيدا للتقسيم جاز الابتداء به. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. الثالث هو الشاهد هنا في هذا الباب، قول سلمان، لعله سلمان الفارسي، بل هو الظاهر أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابه أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. قول لا يكلمهم الله، وهذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان، إذن هذا يحتمل ماذا؟ لو أخذناه على ظاهره لا يكلمه مطلقا ولو في الجنة، إذن لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة، لكن عند الأصول الجماعة هذا يعتبر من أحاديث الوعيد، بمعنى أنها تحمل على أنه لا يكلمهم في موضع دون موضع، ليس مطلقا، لأنه بعد لأنه ماذا؟ لأنه مسلم باق على إسلامه، وهذه الكبيرة لا تخرجه عن الملة، هذا مقطوع به، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه يكلمهم في موضع دون موضع. والحديث هنا إنما هو نفي للتكليم في موضع، والتكليم هو إسماع القول. قال: لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونهم في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. انظر سمى ماذا؟ الجهمية واضح أنهم نفاة الكلام، لكن أشاعرة هذا قد يختلف عند بعض طلبة العلم، أشاعرة نفاة كلام أو لا، يثبتون الكلام هكذا، يقول الكلام كلام الله تعالى ثابت، لكن في حقيقته ماذا؟ ليس بكلام، لا يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه. ولذلك عبر شيخنا ماذا؟ أن الأشاعرة من نفاة الكلام، تبي لهذا، لم يثبتوا صفة واحد، هذا هو الحق، الشاعرة لم يثبتوا حتى الصفات السبع التي تبجحون بها ويحكم عليهم بعض السفهاء أنهم من أهل السنة لهذه السبع، نقول هذه السبع لم يثبتوها على الوجه الشرعي، وإنما أثبتوها على ماذا؟ على بدعتهم وضلالهم. قال قوله ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي موجع، هذا من تمام العقوبة عليهم. وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل من هذه الأعمال السيئة ونحوها، لأن هذا صادق على ماذا؟ على من جعل الله تعالى بضاعته، حينئذ لا يكلمه الله تعالى ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا يدل على عظم ذنبه. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. قوله أشيمط زاني صغره، أشيمط زاني صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، أشيمط يعني العجوز الرجل الكبير، قال ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خشية الله. الواقع في المعصية أحد رجلين، إما لهوى ولم يكن ثم تعلق لقلبه بهذه المعصية، والثاني أن يكون محبا لها، الثاني شأنه خطير، الذي يتعلق قلبه بالمعاصي حبا لها وبحثا عنها وبحيث أنه يتألم إذا فاتته المعصية، هذا شأنه خطير. وأما الذي يقع ولا يتعلق قلبه بها هذا أخف. وهنا لما كان هذا الأشيمط الزاني رجل كبير ضعفت عنده الشهوة، حينئذ لما كان زانيا دل على ماذا؟ على أنه ليس كالشاب، الشاب عنده ماذا؟ هوى، عنده شهوة قوية، هذا ليس عنده الموجب، فدل ذلك على أنه محب للمعصية، ولذلك تعلق به ماذا؟ هذا الوعيد العظيم. قال وكذلك العائل المستكبر، العائل الفقير مستكبر، عائل فقير مستكبر على أي شيء؟ لو كان عنده غنى وعنده مال وعنده ما عنده واستكبر قد يكون ماذا؟ وجد السبب مع كونه عظيما في نفسه، لكن جمع بين أمرين. هذا يدل على أنه محب لهذا الذي تلبس به، ليس له ما يحمله على الكبر، ودل على أنه خلق له يعني مطبوع عليه محب له، فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذه جملة تفسيرية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جعل الله بضاعته، كيف جعل الله تعالى بضاعته، بمعنى ماذا؟ كما جاء في الحديث لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، حينئذ ماذا؟ جعل الله تعالى بضاعته، يعني البيع صار لازما والشراء لازما لي لليمين، كأنه ماذا؟ لا يتكلم إلا باليمين. قال ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف جعل الله، يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله، وجاء في الحديث التفسير، هذه جملة تفسيرية، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة، مرتين، ثم إن بعدكم قوم يشهدون، قوم، والذي في البخاري قوما لأنه اسم إن، وبعد هذا خبر لا يأتي اسما لأنه ظرف، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما، يظهر فيهم السما الاشتغال بالدنيا أكلا وشربا. قول خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر، وقلة الشر، خير أمتي قرني، وقعت المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أقام حد الرجم وقام حد السرقة وكذب من كذب وفعل ما فعل بعضهم، حينئذ نقول ماذا؟ وقع الشر، وقعت المعاصي، لكن لكثرة الخير فيه وعظم الخير فيه، قال ماذا؟ خير الأمة قرني لكثرة الخير فيه وقلة الشر، ولم يقل لعدم الشر بل قلة الشر، وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع، ولو كان في آخر القرن لما وقعت ما وقع من شأن المبتدع من خوارج نحن، أنكر الصحابة ذلك، والأمر إذا أنكر كفرا كان أو بدعة أو معصية فهو في قوة عدم الموجود، قوة عدم الموجود، لماذا؟ لأنه لن يرفع رأسا، المبتدع والكافر إذا أنكر عليه والمنافق وبين خطأه وحذر منه نحو ذلك هذا لن يرفع رأسا، وإنما يكون الشأن لمن؟ لصاحب السنة، لكن إذا كان العكس حينئذ تكون القوة لمن؟ لأهل البدع. قال كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم، ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم، قرن الثالث فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء، كثرة الخير. وأما القرن الثالث فظهرت فيه البدع لكن أنكرها العلماء، تنبيه على الإنكار، لأن هذا لابد منه، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قاله وهم كثيرون. قول فلا أدري أذكر بعد قرن مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران ابن حصين. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، يعني القرون الثلاثة المفضلة هي الميزان، مع أن البدع في أصل إنما نشأت في ذاك الزمان وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زكاها لكونهم قد أنكروا هذه البدع ولم يقم لها رأس البتة. قال ثم ذكر ما وقع بعد ثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما، البخاري قوما، يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. الشهادة شأن عظيم، لأن لابد من ماذا؟ لابد أن يكون عالما بالمشهود عليه، لابد أن يكون عالما، وليس كل الناس يعلم ما قد يكون بين متخاصمين ونحوهم. فإذا كان لا يبالي بالشهادة ويأتي هكذا منذ أن يسمع قل أنا أشهد معك هكذا دون أن يعلم، هذا يدل على أن الأمر خطير. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، صاروا خونة. وينذرون ينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. إذا حمل النذر على العبادة مطلقا، يعني النذر قد يراد به ماذا؟ العبادة مطلقا من صلاة وصوم ونحو ذلك، وقد يراد به النذر الخاص، حينئذ كل منهما ماذا؟ يوصف به بالوفاء، وفى أوفى بنذره إذا عبد الله تعالى على الوجه اللائق به، وأوفى بنذره إذا أتى بنذر خاص. أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، كل معصية تدل على ضعف الإيمان. ويظهر فيهم السمة لرغبة في الدنيا وشهواتها ولذاتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني في الجملة الزمن هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجملة لا باعتبار الأفراد. وإلا قد يكون في الزمن السادس القرن السابع مثلا من هو أفضل من القرن الخامس باعتبار الأحادي، أما باعتبار العموم هذا على وجهه. قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم. ولذلك القرون فضل لم يكن فيها شرك، لم تعبد القبور من دون الله تعالى. قال حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف يقع في الشرك ويقع في البدعة، كم من مشرك وهو معدود من أهل العلم، وكم من مبتدع وهو معدود من أهل العلم، بل كم من زنديق وهو معدود من أهل العلم وإن صنف وألف وكتب. فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عدهم، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله وفيه أي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس سبق قال خير أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لذا خير الناس قرني مطلقا، يعني الخيرية ليست خاصة بما أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي على الإطلاق مطلقا، يعني في الدنيا كلها من لدن نوح من لدن آدم عليه السلام خير الناس قرني، لأن الحديث هنا ماذا؟ مطلق، ليست خاصة بهذه الأمة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، تسبق اليمين يشهد ويمينه شهادته، لا يبالي بين شهادة ويمين لعدم تعظيم الله تعالى فيه بقلبه. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك، ودل على أن الرابع في الرواية السابقة إنما شك من الراوي. قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب، أخذها بالقلوب يعني استقرارها في القلب، أحب الدنيا، أحب الدنيا، من يتعامل بالدنيا ويقع في زلل ليس كالذي تستقر محبة الدنيا فيه بقلبه. لماذا؟ لأنه سيكون عبدا لها، سيكون عبدا لها للمال ونحوه. قال وأخذها بالقلوب كثرة المعاصي والذنوب. قال وقال إبراهيم نخعي كانوا يضربوننا على الشهادة، كانوا أي من كان معه من أوليائه كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار تربية لهم، يعني لا يشهد شهادة الزور وألا يتساهل فيها، وكذلك على العهد يعني الوفاء بالعهد، فإذا عاهد حينئذ وجب عليه أن يفي، ولو كان صغيرا كانوا يربونه على ماذا؟ على أن يفي به بالعهد، وكذلك ما يتعلق به بالشهادة. قال هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمه الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكره، ورب أولادهم صغارا على ذلك، وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم. إذن قول كانوا يضربون على الشهادة إما شهادة الزور أو إذا شهد ولم يقم بأدائها، ولم يقم به بأدائها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أي من الدليل على وجوب حفظها، على وجوب حفظها والوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا، إذا أعطى أحدا ذمة الله تعالى وجب ماذا؟ وجب إتمامها. والمراد التي تدخل في العهود وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له، وإذا كان كذلك صار ماذا؟ صار قدحا في التوحيد. إذا أنزل الناس على ذمة الله تعالى ثم لم يفي دل ذلك على قلة تعظيمه لله تعالى، هذا قادح في التوحيد، قادح إما في أصله وإما في كماله الواجب. قال بقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا، النقض والحل، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. قال عماد بن كثير بتفسير الآية وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، إذا حلف لزم لا يحلف كما مر في الآية السابقة واحفظوا أيمانكم، كذلك إذا أعطى عهدا أو ميثاقا وجب عليه ماذا؟ الوفاء. قال ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان مراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، يعني في ضمن عهد وفي ضمن ميثاق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، على حث أو منع يعني يحلف عليه أن يفعل أو يحلف عليه ماذا؟ أن يترك، إن كان النص عاما. ظاهر الآية ماذا؟ ظاهر الآية العموم، لكن كثير رحمه تعالى كشراح هذا الكتاب على التخصيص، بمعنى أن قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها داخلة في قول ماذا؟ أوفوا بعهد الله، لما كان المقام مقام بحث وأمر بعهد الله تعالى والميثاق حينئذ قد يوثق الميثاق بماذا؟ بيمين، فتلزمه اليمين ولا ينقضها، وإن كان الظاهر ماذا؟ عموم عدم النقض مطلقا سواء كان في المواثيق والعهود أو في غيرها. قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد. قال رحمه الله تعالى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريدة، أورد القصة هنا فيما يتعلق به وصية النبي صلى الله عليه وسلم بجيش، قال عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا جعله أميرا، أمير جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا هذا أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب أطلق، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، منهيات يعني آداب تتعلق بالحرب. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم هذه ثم قيل زائدة، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا أسلم في دار الكفر وجب عليه ماذا؟ وجبت عليه الهجرة، فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك يعني الإسلام مع الهجرة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، صاروا إخوة لهم مطلقا في كل شيء، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، الغنيمة والفيء تكون للمهاجرين، قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني لم يسلموا حينئذ الجزية. ومن استدل بعض أهل العلم ماذا؟ أن الجزية عامة ليست خاصة بأهل الكتاب، لذلك قال في أول الحديث قاتلوا من كفر بالله، ما خصوا بأهل الكتاب. هذا رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال في نصرة هذا القول. قال فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت هذا الشاهد من الحديث، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأنه لو حصل خيانة ونحو ذلك من بعض أفراد الجيش حينئذ تكون العقوبة أو يكون الإخفار هنا باعتبار الشخص ذاته لا ينسب إلى الله تعالى. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه، فإنكم إن تخفروا ذممكم، يعني لا تفوا بالعهد، وذمة أصحابه أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. هذا كان قبل انقطاع الوحي، أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله تعالى، لأنه قد ماذا؟ قد يذهب الجيش ويمضي شهرا في الحرب، قد ينزل قرآن يكون ناسخا لما ذهب به ذاك الأمير. فلما كان الأمر محتملا حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله ماذا؟ نازلا لهم أو منزلا لهم على حكم الله تعالى، وإنما جعله على حكم على رأيه واجتهاده هو. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أما بعد ذلك فيدري لأن الشرع قد كمل ولا يحتمل حينئذ ماذا؟ لا يحتمل النسخ البتة. رواه مسلم. قال عن بريدة هو بن حصيب أسلمي، وهذا الحديث من رواية ابن سليمان عنهم. قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني جعله أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي سرية الخيل تبلغ 400 ونحوها والجيش ما كان أكثر من ذلك، يعني التفرقة بين الجيش والسرية. وتقوى الله تحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعلم بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، يعني طاعة الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذه هي تقوى الله تعالى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمير بتقوى الله تعالى. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم لو كنت أميرا. قوله أغزو بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له. وكذلك وليس المراد ماذا؟ أنك إذا جئت تقاتل قل بسم الله كما لو قرأت القرآن أو شيء من ذلك، وإنما أراد به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة. أغزو بسم الله يعني استعن بالله تعالى، استعن بالله، ولا يشرع أن يقول ماذا؟ بسم الله، تسمية ليس مشروعة. وإن قال بعض أهل الفقه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ التسمية، حينئذ يسمي كلما أراد أن يغزو سمى. قال أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيره، فهو عام والأمر هنا للوجوب. واستثنى منهم من له عهد، وكذلك أو استثني منهم من له عهد، وكذلك الذرار والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون، ولا يقتلون ابتداء. قال قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، يسمى ماذا؟ يسمى غلولا، ومن الكبائر كما قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغدر نقض العهد. ولا تغدروا، إذا أعطيت عهدا لأحد وحماية حيث لا تغدر. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، هذا لا يجوز، لا يجوز. قيل يجوز إذا كان ثم مماثلة محاكاة، وهو ظاهر النصوص والله تعالى أعلم. قال قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو قال خصال، الرواية بأول التي هي للشك والمعنى واحد. قال قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أيت هذا بمنصوب به بأجاب، أيتهن أيت هن ضمير أيت بالنصب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ الكتاب المسلم ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطا. قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة إذاك، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم، إذا كانت المعاصي ظاهرة ولا يستطيع الإنكار ولا أن يظهر خلاف المعاصي حينئذ يهاجر إلى بلد ليس فيها معاصي. قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها، امتنعوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة العرب يعني، ولم يعطى له من الخمس، لم يعطى له من الخمس ولا من الفيء شيء، يعني هذا مرتب على ماذا؟ على الهجرة، إلا إذا دخل في سلك ماذا؟ في سلك الجيش فهاجر. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية على خلاف لأن مسألة اجتهادية، إن كان ثم نصوص عن بعض الصحابة، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وقال الشافعي دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار عن الجزية التي مطلقة على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين، قهر المسلم لا ممن نأى بداره المنفصل بدولته، لا نقول ماذا الجزية، إنما يجب قتاله حتى ماذا؟ حتى يخضع للإسلام، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية وينتقل، أما إقامة أو بقاء دولة كافرة تبقى بكفره هذا لا يجوز شرعا، لا تقر دولة تعلن كفرها كاليهود والنصارى. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل الناء إلى بلاد المسلمين أو حربه، إما أن يتحول فيصير ماذا؟ من أهل الذمة، وإما أن يقاتل، إما هذا وإما ذاك. قوله وإذا حاصرت أهل الحصن إلى آخره، في حجة لمن يقولون من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، أنك لا تدري هل تصيب حكم الله تعالى أم لا، إذن حكم الله تعالى واحد، ولو اجتهد مجتهد حينئذ واجتهد آخر فخالفه فالحكم يكون واحدا، المصيب واحد لا يتعدد، الحق لا يتعدد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره هو الصواب. قوله وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا شاهد للحديث، لأن خفرا وعدم الوفاء بما جعل ذمة الله تعالى عليه هذا عدم تعظيم الله تعالى. قال الذمة العهد وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة الله أن يخفرها، لا يؤمن عليه، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى، أو كذلك لأنه إذا جعل ذمة الله تعالى لزمه ماذا؟ الوفاء بها، فإذا طرأ ما يحتاج إليه ماذا؟ أن ينقض، حينئذ صار الأمر فيه صعوبة فيبقى على ذمته هو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله، باب 64، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى، أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله، سام أقسم يقسم أقساما، فهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الحلف اليمين، إذا كان على جهة الحجر على الله تعالى والقطع بحصول المقسم عليه على حصوله، وهو التألي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأليا، أن يحلف على الله تعالى، نقسم على الله تعالى. فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا لا بأس به إن كان من قبيل إحسان الظن بالله تعالى، لا على وجه الحجر والقطع وأنه لا يجوز له ألا يفعله، هذا باطل، هذا يسمى تأليا. قال رحمه تعالى عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، نفى ماذا؟ نفى أن يغفر الله تعالى لفلان، المغفرة ليست من شأن عبدي ثم بعد ذلك يقسم كذلك على الله تعالى. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ تألي أن يحلف، يحلف على الله تعالى بأن يفعل كذا أو ألا يفعل، وليس من باب ماذا؟ إحسان الظن، وإنما من باب القطع وإعلاء النفس على الله عز وجل، فجعل نفسه أكبر من الله تعالى، كأنه آمر ناهي. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك؟ رواه مسلم. قول يتألى أن يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متآخيين، فكان أحدهما يذنب يقع في ذنب، والآخر مجتهدا في العبادة، فأصاب غرور. أصاب ماذا؟ أصاب غرور، الذي يعتقد أنه لا يقع في ذنب، هذا لابد أن يكون مآله ماذا؟ أن يقع في قلبه إعجاب بنفسه. لكن لو طعن في نفسه بمعنى ماذا؟ أنه لا يتصور من نفسه ألا يقع في ذنب، ولو حديث نفسه، ولو أن يكون ثم خلل في إيقاع العبادة على وجهها، لكن هذا ظن ماذا؟ ظن الكمال باعتبار الباطن والظاهر، باعتبار الباطن والظاهر. قال: فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني اترك، ينصحه. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، ها أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، ولا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما فالتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما؟ لأن عدم المغفرة هذا من علم الله تعالى، يغفر أو لا يغفر ليس من شأنك، يدخل الجنة لا يدخل الجنة هذا ليس من شأنك، وإنما تحكم بما يظهر لك، هذا وقع في ذنب لعل الله تعالى يتوب عليه، أما كونه في الآخرة لا يغفر الله تعالى له، هذا ليس من شأنك البتة. فلهذا قال للمجتهد: أكنت بعالما؟ فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وعمل هذا بنقيض قصده، وغفر لذلك بماذا؟ بسببه، هذا طعن فيه لا يغفر الله لك، فصار ماذا؟ صار سببا فيه في دخول الجنة، هو ظن أنه لن يدخل الجنة وحكم عليه بذلك، فصار سببا في دخول الجنة، يعني لولا أنه حكم عليه بذلك لما كان له هذا الفضل. قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، بكلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته، مع كوني ماذا؟ مع كوني عابدا لله تعالى، كلمة واحدة قد تفضي به بالعبد إلى ما لا تحمد عقباه. قوله يشير، قوله أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث: إن أحدهما مجتهد في العبادة، كما مر في سياق الحديث. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يعني الواحدة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني لا يعلم بما يترتب عليها ولا من شأنها. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة لو جهل حقيقتها من حيث الحكم الشرعي فيترتب عليها ما يترتب. فالعذر بالجهل ليس مطلقا، يعني هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ على أنه لم يعذر، لو كان لا يعلم ما تبلغ إلى الجاهل إذن لا يترتب عليه ماذا؟ العقوبة. لكن هنا جاء النص به بخلاف ذلك، إذا مسألة العذر بالجهل ليست مطلقة، إنما ينظر فيها به بحسمه، أما الشرك هذا لا إشكال فيه، وما عداه فينظر فيه بحسمه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب 65: لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن ذلك حرام، وإن كان جاء به على جهة النفي، لا يستشفع وهو تحريم، أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية، وكذلك قدح في توحيد العبد، قدح في توحيد العبد. قال هنا: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، لا تطلب إلا من الله تعالى. الشفاعة حق في الدنيا، لا تطلب إلا من الله تعالى، لأنها دعاء، فإذا طلبها من غير الله تعالى فقد صرف الدعاء لغير الله تعالى. قال فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه، يعني يجعل الله تعالى شفيعا عند العبد. والأصل ماذا؟ العكس، فيما جاء به الإذن من جهة الشرع أن يكون المخلوق شفيعا لمخلوق عند الله تعالى لعظمته ومكانته. أما أن يجعل الله عز وجل واسطة بينك وبين المخلوق، هذا عظيم، هذا عظيم، وهو المحرم هنا. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه، فإن الشافع إنما يشفع عند من هو أعلى منه، أو لا يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم التنقص لرب العالمين. قال عن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني جهدت، وجاء العيال وهلكت الأموال، حصل ضرر، فاستسقي لنا ربك. هذا سؤال دعاء، هذا طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا جائز بالإجماع لا إشكال فيه، هذا جائز به بالإجماع لا إشكال فيه. قد يعبر بعض الصحابة عن هذا النوع به بالشفاعة، وليست هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة، فإن تلك لا تطلب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله تعالى في قوله اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يعبر عنه بعض الصحابة بالدعاء فهذا لا إشكال فيه، لأن الشفاعة هي دعاء، هي نوع من الدعاء. ولذلك مر معنا باب الشفاعة، قلنا الشفاعة الشركية، لماذا كانت شركية ولماذا ذكر المصنف أصلا باب الشفاعة هنا في كتاب التوحيد؟ لأنها نوع من الدعاء، والقاعدة في باب الدعاء ماذا؟ أن صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر، اعتبره شركا أكبر. إذن الشفاعة دعاء، فصرفه لغير الله تعالى يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. إذا جاء لعبد حي وهو بين يديه فضلا عن ميت وقال اشفع لي، حينئذ دعا غير الله تعالى، كما لو قال له ماذا؟ اغفر لي، او قال له ادخلني الجنه، يجوز؟ هذا لا يجوز، اذا لا فرق بين هذا وذاك. قال فاستسقي لنا ربك، هذا دعاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله تعالى، وهذا جائز بالاجماع ولا خلاف فيه بين العلم. لكن لو جاءه بعد موته عليه الصلاه والسلام يجوز؟ لا يجوز. قاس حاله الموت على حاله الحياه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. قال فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينه، نستشفع بالله عليك، بمعنى ماذا؟ نجعل الله واسطة عندك أنت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الله تعالى، وهذا الذي أنكره، أي نجعله الله عز وجل واسطة بيننا وبينك، فجعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله فتدعو الله لنا. وبك على الله، أي نستشفع بك على الله، عبر بماذا؟ بالشفاعة، ولا يراد بها الشفاعة في الآخرة التي ماذا؟ خروج من النار وعدم دخول النار، لا، هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما أراد به ماذا؟ ما أشار إليه أول، فاستسقي لنا ربك. قال وبك على الله، يعني نجعلك شفيعا أنت عند الله تعالى، فتدعو أنت الله عز وجل أن يسقينا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، استنكارا وتنزيها للباري جل وعلا عن قوله نستشفع بالله عليك، لأنه ذكر شفاعتين وأنكر الأولى وسكت عن الثانية لجوازها، لأنها جائزة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من خلقه البتة، لأن مرتبة الخالق فوق مرتبة المخلوق. وذكر الحديث رواه أبو داود قول باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير ابن محمد ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولذلك وقع في ماذا؟ وقع في هذا المحذور، عربي ليس من الصحابة الذين كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا فإننا نستشفع بالله، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني استنكروا ذلك. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط هو الصوت الذي يظهر عند الراكب. قال ابن يسار في حديثه، هكذا ابن يسار ولعله ابن بشار أو محمد بن بشار بن دار: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قول ويحك كلمة تقال للزجر، قول أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. ولذلك جعل الله تعالى ماذا؟ شفيعا عند المخلوقين. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يجهل عظمة الله تعالى. قوله إن الله قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية، رد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا وحسن، وسكت عليه. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعاء، كلما مر بك استشفع شفع طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به ماذا؟ الدعاء، مراد به الدعاء. قال: فإنما هو بدعائه ودعاؤه مستجاب، وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا يعتبر شركا أكبر، كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله تعالى، يعني يسأل الرب جل وعلا، ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: والشفاعة حق ولا تطلب في الدنيا إلا من الله، فيقال: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو شفع في عبدك الصالح. وأما أن يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا أو لغيره، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، كما مر في حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وفرق بين البابين، هذا بالقول وذاك بالفعل، وكلاهما بمعنى واحد. حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد تكون به بالقول وتكون به بالفعل. قال هنا: يعني ما مر كان بالفعل، وهنا به بالقول، وكلاهما واحد، لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد التنويع فيما يدل على ذلك. قول: باب ما جاء في حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يعني كل طريق يفضي إلى الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم سده، بمعنى ماذا؟ منع منه. فعندنا قاعدة عامة، سواء كان هذه الوسيلة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كل ما يفضي إلى الشرك فهو ممنوع. لا نحتاج أن نقول ماذا؟ ما الدليل عن تحريمه؟ نقول: هذا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أنه وسيلة إلى الوقوع فيه في الشرك، لا نحكم عليه بأنه ماذا؟ شرك أكبر، لكنه يفضي إلى الوقوع فيه في الشرك. قال: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال، التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. قد تفضي هذه الأقوال والأعمال إلى زوال التوحيد، وقد لا تفضي إلى زواله بل يبقى على توحيده لكنه ينقص. وقد شمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. وكذلك من درس هذا الكتاب على وجهه الصحيح واستوعب ما فيه عرف التوحيد على وجهه، لكن لابد من دراسة تفصيلية، ليس دراسة إجمالية، إنما دراسة تفصيلية، يعني يوقف مع كل باب وكل آية آية وكل مسألة ذكرها رحمه الله تعالى مسألة، فيفهم التوحيد على هذا الوجه. نعم، يمكن أن يأخذه أولا إجمالا ثم بعد ذلك يعود إليه مرة أخرى فيدرسه تفصيلا، أما الدراسة التفصيلية هذه قد لا تؤدي إلى فهم التوحيد على وجهه. قالوا: عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. رواه النسائي بسند جيد. قولوا في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول، يا خيرنا الحديث. قال كره ذلك لئلا يكون ماذا؟ لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه، وإلا يا خيرنا وابن خيرين. هذا حق أو لا؟ هذا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ماذا؟ لكون نبيا وكون رسولا، خشي أن يتوسع الناس، وإذا كان كذلك حليل سد الطريق فمنع من ذلك. لا يستهوينكم، أي لا يذهب بهواكم. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله لا تطروني لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعرفنا بما سبق أن المراد بالتشبيه هنا مطلق التشبيه، وليس المراد به التشبيه المطلق، يعني القول الذي قالته النصارى في المسيح، وهو ماذا؟ زعمهم ألوهيته. وحينئذ إذا فعل المسلمون ذاك صار ماذا؟ منهيا عنه، وما عداه فقل ما شئت. ليس هذا المراد، إنما المراد ماذا؟ الإطراء مطلقا، والمراد به مطلق التشبيه. قال وهذا من كماله، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، العبودية الخاصة والرسالة، وهي خاصة، عبودية خاصة والرسالة، يعني خاصة بماذا؟ خاصة بالرسل، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ماذا؟ على رفعته عند الله تعالى. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه، اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، إنما الله السيد، إنما الله السيد، إنما سيد الله، فمنعه قوم ونقل عن مالك، يعني أن يطلق لفظ السيد بأل على البشر على المخلوق، ونقل عن مالك يعني المنع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا فقال سيد الله. هذا حصل أو لا؟ هذا حصل، عرف الجزئين، عرف الجزئين المبتدأ والخبر. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لكن هذا منكر، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء الذين جوزوه، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، ما يضاف يعني لفظ يصح فيه ماذا؟ يصح فيه الإضافة، سيد القوم سيد البشر إلى آخره، أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر، سيد البشر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى، يعني وإن تشابها في اللفظ إلا أنهما افترقا في المعنى. فإذا كان المراد به ما يتعلق بالرب جل وعلا فمعناه المولى والرب والملك، وهذا لا يصح أن يكون ماذا؟ وصفا للمخلوق. وأما ما عدا ذلك حينئذ يجوز، ما عدا ذلك فيجوز. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده، انتهى سؤدته. إذن رحمه الله تعالى بين هنا بهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد طرقه، ذكر مثالا قوليا، وما سبق ذكر مثالا فعليا، فهو داخل فيما سبق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا الباب 67 وهو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد. قول باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية، لأن التوحيد قائم على التعظيم، قائم على التعظيم، فمن عظم الله تعالى حق عظمته وقدره حق قدره حينئذ أتى به بالتوحيد على وجهه، وكأنه أشار إلى ماذا؟ إلى أن من أراد أن يحقق التوحيد فليعطي الله تعالى حق تعظيمه، ومن نقص عنده التعظيم في قلبه أو زال حينئذ ترتب عليه ماذا؟ إما زوال التوحيد وإما نقصه، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. إذن عبدوا معه غيره لماذا؟ لكونهم لم يقدروا الله حق قدره، لم يعظموا حق عظمته جل وعلا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلو أعطاه حقه جل وعلا من العظمة ذاتا وصفات وأسماء حينئذ ما عبد غيره البتة. قال: القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته، هذا كله داخل في عظمة الرب جل وعلا. قال السدي: ما عظموه حق عظمته، ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته. هذا تبيين من الله تعالى ماذا؟ أن المشركين إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لعدم تعظيم الله عز وجل حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوهم. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية تفسيرها الطريق فيها، وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. قال: قوله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر عالم من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء على إصبع، والثرى تراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا له، ولو كان القائل يهوديا كما مر معنا، ولو كان يهوديا، لأن هذه متقررة عندهم أصلا في توراة والإنجيل. حينئذ إذا أتوا بمثل هذا لم يأتوا به بكشف عن غيب، وإنما هو ما تقرر عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. وما جاء في النص هنا إصبع وإثبات الأصابع، هذا ثابت لله تعالى على وجه اللائق بها، يعني على قاعدة بلا تحريف إلى آخره، حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. هذا باب التأكيد، لأن قوله في الضحكة هذا يدل على ماذا؟ على أنه صدقه. وقوله تصديقا هذا باب التأكيد لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية السابقة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. إذا في إثبات اليمين لله تعالى، وكلتا يديه يمين، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا، ولم يذكر حديث مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، في إثبات الشمال، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم. قوله كلتا يديه يمين لا يلزم منه ماذا؟ نفي الشمال، وإنما المراد نفي ما يتبادر أن الشمال أضعف من اليمين، وهو كذلك في شأن المخلوق. فإذا أثبت اليمين والشمال حينئذ لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن الشمال أضعف من اليمين، بل كلتا يديه يمين عن الشمال في قوة اليمين، هذا نفي لي ما يتبادر إلى الذهن. قال: ثم يأخذون بشماله ثم يقول: أنا الملك، وأين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كف. إذن فيه ماذا؟ إثبات الكف. هذه كلها صفات لليدين ليست منفكة، يعني نثبت اليدين ونثبت الصفات التي ثبتت لهاتين اليدين من الكف والأصابع واليمين والشمال. قال: وكذلك الراحة في بعض الفاظ جاء. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من أرض صحراء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وراه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. على كل صح أو لم يصح هذا الحديث، إثبات العرش وإثبات الاستواء دلت عليه نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة. يعني لو لم يصح هذا الحديث، لأن بعضهم يضعفه، لو لم يصح هذا الحديث قلنا ماذا؟ الأصل ثابت، الأصل ثابت. قول هنا: ولمسلم إلى أن قال كذا في رواية مسلم، قال الحميدي: وهي أتم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا، تدل على عظمة الله تعالى، تدل على عظمة الله تعالى وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا، وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على كماله وعظمته وجلاله. إذا من لم يثبت الصفات، هل عظم الله حق تعظيمه؟ هل قدر الله حق قدره؟ جواب لا. كل من ينفي الصفات أو ينفي الأسماء أو حرف، حينئذ يقول هذا لم يعظم الله تعالى حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره. قال: وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه بحمده. فالعبادة فرع التعظيم، من عظم الله تعالى عبده وآمن بكل ما جاء به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح منها من عبادة شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. لمن يؤمن بالكتاب، لمن يؤمن به بالكتاب، يحتج عليه بماذا؟ بالكتاب، من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص أو ظاهر، نص لا يحتمل التأويل أو ظاهر يحتمل ماذا؟ التأويل، وهو كذلك صار نصا، صار نصا كما بينا ذلك. أن الله تعالى فوق كل شيء، يعني بذاته، إثبات العلو الذاتي والفوقية الذاتي، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال: وذكر فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، يعني أدلة. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. قال: وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته. أجمع المسلمون من أهل السنة على صوة كاشفة، من أهل السنة، من أهل السنة، على أن الله مستو على عرش بذاته، بذاته. هذا تصريح في مقام الرد على أهل بدع، على أهل بدع، وهو كذلك داخل في مفهوم ماذا؟ الرحمن على العرش السوى. ذكره الذهبي في كتاب العلوم، وقال أبو عمر طلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرش بالحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز. هذا لا يفهم منه ماذا؟ أنه يقال بالمجاز في باب الصفات، وإنما هذا يدل على ماذا؟ على أنه لو سلم وتنزل مع المخالفين الذين يثبتون المجاز في هذا الباب، قلنا ماذا؟ نجادلكم بأصلكم، حينئذ نقول هذا حقيقة لا لمجاز، ائتي بدليل على أنه مجاز ليس ثم مجاز. قال: ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، يعني المعية العامة، فلا ينافي حينئذ إثبات المعية، لا ينافي إثبات العلو، فهو عال جل وعلا بذاته مستو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه جل وعلا، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، يعني لا نكيف، لا نكيف، هذا لفظه في كتابه. قال: وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد ابن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد ابن عبد الله القصري، وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة. قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، لا يسع أحدا من بلغه النص، من بلغ، أما من لم يبلغه النص لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة لسيما فيما يتعلق بما يتعلق بالصفات الخبرية. وأما ما تواطى عليه العقل والفطرة والنقل هذا لا. قل ماذا دل عليه النقل والعقل والفطرة؟ قال لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرا. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لا على إطلاقه، إنما قد قال ذلك في بعض الصفات دون بعض، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من فتح الباري. قال وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قوله عن العباس ابن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس ابن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليه فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان، السحاب يعني كذلك. قال أبو داود لم أتقن عنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري، غيب فالله أعلم بذلك. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السماء ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال يعني الملائكة سمى بذلك بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا كما مر أنه ماذا حديث مختلف فيه وحسنه بعض أهل العلم. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. قال وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام. قال ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريدة، يعني إذا جاء اختلاف بين مسافة ومسافة كما في الحديث الواردة في الحوض، حينئذ نجعل الخلاف هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الطريقة التي قيس بها المسافة، إما بالبريد إما بالخيل إما بنحو ذلك، من أجل الجمع بين النصوص. ولذلك قال هنا ولا منافاة بينه، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة، وأما نيف 70 سنة على سير البريد فاختلفا، ولذلك اختلفت ماذا؟ المسافة. إذن اختلاف المسافة لاختلاف الوسيلة، الذي يسير من مكة لمدينة بسيارته مسافته الزمن 4 ساعات، والذي يذهب بطائرة قد يكون ساعة واحدة، اختلف أو لا؟ فالذي يقول ذهبت مسافة المدينة في 4 ساعات والذي يقول في ساعة واحدة كل منهما صادق، صحيح أو لا؟ الاختلاف الوسيلة. قلت هذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه، العبرة بماذا؟ بالسند، العبرة بالسند. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، يعني كتاب التوحيد، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد، وهذا هو السبب الحامل له على ماذا؟ على التصنيف. لما دعا إلى الله تعالى وبين حقيقة التوحيد حرم واتهم، حينئذ أراد أن يبين ويدعو الله تعالى بالقول والكتابة، يعني جمع بين اللسانين، بين اللسان القلم وكذلك اللسان. قال وأتوا بما ينافيه، ينافي التوحيد من الشرك والتنديد، فقام هذا الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد، فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهم التوحيد، يعني أعظم ما يدعو إليه العبد هو ماذا؟ هو تعليم الناس التوحيد. هذا مما ينبغي أن يعض عليه طالب العلم لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، هذا بزمن الشيخ رحمه الله تعالى وباق، الشرك باق، وإن سلمت بلاد الحرمين من الوقوع في الشرك الصريح الظاهر عبادة القبور، إلا أن البلاد سائر البلاد لا شك أن فيها من القبور التي تعبد من دون الله تعالى، وإن كان الشرك ليس محصورا في عبادة القبور. قال: ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد، والدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور أوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه، أعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب العظيمة، لا سيما الأبواب الأولى التي جعلها تأصيلا للتوحيد، ثم ذكر تفسير التوحيد وقال وشرح هذه الترجمة بعدها من الأبواب، فهو كالشرح لي لما سبق، لذلك هي أبواب متداخلة في الجملة، يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وكلها تعتبر تفسيرا لمعنى لا إله إلا الله، فهي داخلة في مضمونها. قال رحمه تعالى: ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن به بأهل كلامه، وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم، فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك بالحق يعني، لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد ثلاثة فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام، فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق. وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة، إن كان الأصل هو توحيد العبادة كما مر، التي أشار إليها علامة القيم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.